بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، سكرت المكيف على الحريم، أيوة. وبعد، فلا زال الحديث في شرح باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وانتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية الأولى التي ترجم لها المؤلف رحمه الله تعالى، والآن ندخل إلى شرح الآية الثانية، ونقف على ما فيها من دلائل في بيان هذه العبادة العظيمة وهي التوكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، وللشارح ولشيخنا والسامعين في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية
الشرح.
قال الشارح رحمه الله: الآية الثانية قوله تعالى: إنما المؤمنون. إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، والمعنى: ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف.
نعم. وهذه الأوصاف التي بيّنها الله تبارك وتعالى في هذه الآية لعباده المؤمنين صفات عظيمة تجمع بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. عليكم السلام. وهي صفات أيضا تجمع بين القيام بحقوق الله والقيام بحقوق العباد، كما سيتبين لكم بإذن الله. نعم.
أحدها قال الشارح رحمه الله: أحدها قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
نعم. وهذا عمل ماذا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. محمود، وهذا عمل قلبي باطني. نعم.
قال: أي خافت لما فيها من تعظيم الله. مثال ذلك: رجل هم بمعصية فذكر الله أو ذكر به وقيل له اتق الله، فإن كان مؤمنا فإنه سيخاف، وهذا هو علامة الإيمان. الوصف الثاني قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم. ما هي العبادة التي في هذه الصفة: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ أبو علي. زيادة الإيمان ثمرة، نتيجة يعني. مستجدة الإيمان عبادة، زيادة الإيمان ثمرة لعمل. أربع بيت. ال ها الشيخ مع الاستماع ماذا؟ مع الاستماع ماذا؟ ما الذي صاحب الاستماع؟
الشيخ
التدبر. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الآية تضمنت عملا باطنيا قلبيا وهو التدبر، التدبر، لأنه أيها الإخوة لم يزدد الإيمان إلا بسبب ما هم عليه من إلقاء السمع وحضور القلب، وذلك عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، والتدبر من أعمال القلوب. إذن هذا الوصف يعد من الأعمال القلبية الباطنية. نعم.
قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا وامتثالا. وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان. الوصف الثالث قوله وعلى ربهم يتوكلون.
نعم، وهذا يتضمن ماذا؟ عملا أربع بيد مالك أذر الحين، عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ وعلى ربهم يتوكلون، التوكل عمل ظاهر ولا عمل باطن؟ يتعلق بالقلب ولا يتعلق بالجوارح؟ بالقلب. أحسن، إذن عمل قلبي باطني. نعم،
أي يعتمدون على الله لا على غيره، وهم مع ذلك يعملون الأسباب، وهذا هو الشاهد. الوصف الرابع قوله الذين يقيمون الصلاة، أي يأتون بها مستقيمة كاملة. والصلاة اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل.
هذا عمل ظاهر ولا باطن يا غسان؟
هذا ظاهر.
طيب، متعلق بحق الله ولا حق المخلوق؟
حق الله.
متعلق بحق الله. نعم، إذن هذا الوصف الرابع الذين يقيمون الصلاة عمل ظاهري متعلق بالجوارح وهو حق من حقوق الله تعالى. نعم.
الوصف الخامس قوله ومما رزقناهم ينفقون، من للتبعيض، فيكون الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كله، أو تكون البيان الجنس فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل، والصواب أنها لبيان الجنس، وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما إن كان أهله في حاجة أو كان المنفق عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم انفاق المال كله، فلا ينبغي أن ينفق ماله كله.
نعم، هذا الوصف الخامس ومما رزقناهم ينفقون، عمل ماذا عبد الرحمن؟ عمل ظاهر. أحسنت، متعلق بحق الله ولا حق المخلوق؟ اثنين ولا ثلاثة؟ عبد الرحمن، متعلق بحق الله ولا حق المخلوق، ولا يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. نعم، يدخل فيه حق الله عز وجل من الزكاة وغيرها، ويدخل فيه أيضا يعني حق المخلوق. نعم، إذن نرجع أيها الإخوة فنقول في معنى الآية إجمالا. هذه الآية في مطلع سورة الأنفال، وقد بين الله تبارك وتعالى فيها عدة صفات لأهل الإيمان، وأثنى عليهم سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وهي كما تقدم صفات تجمع بين الأعمال القلبية وتجمع بين أعمال الجوارح، وهي صفات كذلك تجمع بين الأداء لحقوق الله والأداء لحقوق الخلق. وهذه العبادات كما تقدم هي الخوف من الله تعالى، والتدبر لآيات الله، والتوكل على الله تبارك وتعالى، وإقام الصلاة، والإنفاق في ما أمر الله تبارك وتعالى. والتوكل على الله من الصفات التي استحق بها الثناء من الله جل وعلا، واستحق بها مدحه تبارك وتعالى لهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات مجلد الأول صفحة 379 قال: وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه حسب من توكل عليه يهديه وينصره ويرزقه بفضله ورحمته وجوده، فالتوكل يتضمن الطمأنينة إليه والاكتفاء به عما سواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا معنى الآية إجمالا. أين الشاهد من الآية للباب؟ نحن الآن في باب التوكل، فأين الشاهد من هذه الصفات الخمس على الباب؟ أبو عمر عادل، أين الشاهد؟ الوجه الخوف ولا توكل؟ خوف. نحن في باب توكل ولا الخوف؟ توكل. إذن وين الشاهد؟ لا لا، وش لايك لا. ها بعيد. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد. طيب، قوله وعلى ربهم يتوكلون، على ماذا يدل هذا الجزء من الآية؟ دلالة الآية على الباب. ها أبو عبد الرحمن طارق، على ماذا تدل الآية؟ نعم، دلالة الآية، تدل الآية على أن التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة، وأنه يجب إخلاصها، يعني هذه العبادة وهي التوكل يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على التوكل أو على وجوب التوكل وأنه عبادة؟ حصر التوكل على الله، جميل، هذه جهة. هل في جهة ثانية؟ أحسنت، الثناء على القائمين بهذه العبادة. إذن نقول وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة من جهتين: الجهة الأولى الثناء على أهل الإيمان باتصافهم بالتوكل على الله، لأنه ماذا قال؟ إنما المؤمنون. طيب، من هم؟ ذكر صفاتهم منها وعلى ربهم يتوكلون. إذن الثناء على أهل الإيمان باتصافهم بالتوكل على الله تبارك وتعالى، والتوكل شعبة من شعب الإيمان القلبية. الجهة الثانية من الجهات التي تدل على أن التوكل عبادة من خلال هذه الآية أنه قدم المعمول وهو الجار والمجرور وعلى ربهم على العامل. أين العامل؟ يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، وذلك لإفادة الحصر في التوكل على الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. أصل الآية ماذا؟ أو أصل الكلام يتوكلون على ربهم، فلما قدم الجار والمجرور وعلى ربهم وأخر العامل يتوكلون، دل على أن التوكل حق خالص لله تعالى لا يجوز صرفه لغيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا تكون الآية كالآية السابقة في الدرس أو اللقاء الماضي: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب، ما مناسبة الآية للباب؟ ما علاقة الآية بالباب؟ ما وجه الرابط بينها؟ أو لماذا أوردها المصنف؟ واضحة. نعم، نعم، أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب لإفادتها أن التوكل عبادة يجب إفراد الله تبارك وتعالى بها. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية الثانية. ننتقل إلى الآية الثالثة، وأنبه قبل الدخول في الآية الثالثة على أن فيها كلاما عميقا واحتاج منكم إلى كتابة وتركيز، لأن الشيخ رحمه الله تعالى أدرج فيها بعض المباحث اللغوية، والمباحث اللغوية هذه يعني معنى الآية مرتبط بها، فتنبهوا بارك الله فيكم. إيش الآية يا بسام أو غسان؟
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله. الآية
يكفي. يا أيها النبي حسبك الله تتمتها ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية من سورة الأنفال. معنى الآية، وأنا سأقدم معنى الآية لأن هذا سيفيدنا إن شاء الله في فهم كلام الشارح، على خلاف العادة من أننا نقرأ ثم نجمل أو نلخص. في هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم النداءات وأشرفها، وهو النبوة، ويبشره تبارك وتعالى ببشارة عظيمة: يا أيها النبي حسبك الله. هذه هي البشارة، وهي الكفاية والهداية والنصرة والتأييد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، المعنى أن الله جل وعلا هو وحده حسبك، يعني كافيك. ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي كافي من اتبعك من المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 1293: والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. انتهى كلامه. إذن هذا هو المعنى، أن الله جل وعلا كاف نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كاف أيضا من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتفسير الآية بهذا المعنى، وهو أن الله جل وعلا حسب نبيه، وأن الله جل وعلا حسب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عز وجل كاف نبيه وكاف أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول تفسير الآية بهذا المعنى هو الصواب المقطوع به في معنى الآية، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 27-105. وتفسير الآية بهذا المعنى هو قول جمهور السلف والخلف على أن المعنى هو هذا: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك، ومن اتبعك، يعني وحسب من اتبعك، يعني أنه عز وجل يكفيهم تبارك وتعالى ويحميهم ويحفظهم. إلى هنا واضح ها أبو عبد الله؟ طيب، هناك قول آخر، وهنا أرجو أن تنتبهوا في معنى الآية، وهذا القول لا شك أن فيه نظر كما سيتبين لكم، وأن معنى قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن الله تعالى والمؤمنين حسبك، يعني أن الله تعالى حسب نبيه وأن المؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون المعنى أن الحسبة وهو الكفاية للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ومن المؤمنين. القول الذي مر الأول، الحسب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، واضح؟ طيب، هذا القول الثاني الذي يقول أن الحسب أي الكفاية للنبي صلى الله عليه وسلم حاصل من الله وحاصل من المؤمنين، ما وزن هذا القول في ميزان التحقيق العلمي وعند العلماء المحققين؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد العاشر 154 من مجموع الفتاوى، قال: ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا. وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى في المجلد الثالث 108، قال: وليس المراد، يعني في الآية، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حسبه، ليس معه، أي مع الله عز وجل، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا أي كافيا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ طيب، فإن قال قائل: بسم الله، أين وجه الخطأ في هذا القول؟ أين وجه الخطأ في هذا القول؟ نحن الآن من خلال كلام شيخ الإسلام، وهو أحد من خطأ هذا القول، أين وجه الخطأ فيه؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل الذي طبع في دار عالم الفوائد في المجموعة الرابعة 498، مبينا وجه الخطأ في هذا القول، قال: ومن ظن أنه معناه أن الله والمؤمنين يكفونك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من ظن أن معنى الآية أن الله والمؤمنين يكفونك فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة في اللغة والتفسير والمعنى، في اللغة والتفسير والمعنى، أي الغلط واقع في هذه الحيثيات في تفسير الآية. الشارح رحمه الله وهو الشيخ ابن عثيمين غفر الله له ورحمه ونفعنا بعلمه، قد بين هذه الوجوه التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن خلال هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ سيتبين لنا لماذا حكمنا على هذا القول بأنه غلط وأنه لا يصح تفسير الآية به. فنقرأ الآن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحاول قدر الإمكان أن نتعاون على فهمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها النبي، المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانا وبوصف الرسالة أحيانا.
شوي الصوت يا أستاذ، ولا تستعجل كثيرا، ترى ما عندنا رادار وما نقدر نخالفك، لكن نقدر نقول لك شوي خفيف. نعم.
قوله تعالى: يا أيها النبي، المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانا وبوصف الرسالة أحيانا، فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالة، وأما في الأحكام الخاصة فالغالب أن يناديه بوصف النبوة.
وهذه فائدة في متعلقات خطابات الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك أنه يعني جاء عن تأمل واستقراء من الشيخ غفر الله له، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بوصف الرسالة يكون إيش؟ يا أيها الرسول. أما في الأحكام الخاصة به عليه الصلاة والسلام فالغالب أنه يخاطب بالنبوة، يا أيها النبي. ولم يأتي في كتاب الله الخطاب المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني ليس في القرآن يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما جاء بلفظ الخبر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وإذا كان هذا يعني فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة خطاباته من ربنا تبارك وتعالى، فواجب علينا ماذا؟ نحن أيضا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نذكره بالأوصاف التي وصفها بها ربه تبارك وتعالى. نعم شيخ. أمر خارج عن نطاق النص، نرجع له إن شاء الله. كمل. قال تعالى
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والنبي فعيل بمعنى مفعل بفتح العين،
مفعل
بمعنى مفعل بفتح العين، ومفعل بكسرها، أي منبأ ومنبئ
ومنبئ.
فالرسول صلى الله عليه وسلم منبأ من قبل الله ومنبئ لعباد الله.
حسنت.
قوله حسبك الله
شيء الآية، الآية بالفتح ولا بالضم؟
بالضم.
إذن هذا خطأ،
واحد تشكيل.
نعم هذا خطأ، الصواب بضم الباء. نعم.
قوله حسبك الله أي كافيك، والحسب الكافي.
نعم، هذه الكلمة الحسب تأتي الحسب هكذا بإسكان أو سكون السين، ويكون معناها في هذه الحال الكفاية. أما يعني الضبط الآخر وهو الدارج في على ألسنة الناس بحسب كذا، يعني بناء على كذا، فلا يخلط فيه بين هذا وهذا، لأن بالاختلاف في الضبط يختلف المعنى. نعم.
ومنه قوله أعطني درهما فحسب.
أعطني ولا أعطي؟ أنا عندي أعطي، ماذا؟ أنا أتكلم
أعطي.
عندك أعطي؟
لا أعطي.
أعطني؟
لا.
طيب أي طبع اللي عندك؟
أنا ضفت النون شيخ، أنا ما أصدق.
عادي أعطي. أنا أعطي درهما
إن شاء الله.
شو إشكالية هاي؟ مشكلة فيها تدخل أبو عبد الرحمن في الملكية الفكرية، ها؟ بسم الله، كمل يا غسان.
أعيد شيخ.
ومنه قوله أعطي درهما فحسب.
نعم.
أو أعطي، ما في مشكلة بالأمر، لكن لا يستقيم وجود الياء طبعا. تفضل.
ومنه قوله
أعطي، أخذها الفعل مضارع أعطي.
أعطي درهما فحسب، وحسب قدم خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، والمعنى ما الله إلا حسبك. ويجوز العكس، أي أن تكون حسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبره، ويكون المعنى ما حسبك إلا الله، وهذا أرجح.
نعم. مر معنا قبل قليل عن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، في قوله من، الشيخ قال أن من تحتمل للتبعيض وتحتمل للجنس، والصواب أنها للجنس. هنا ذكر أيضا فيما يتعلق بمعنى الآية، ويقال ويكون معنى ما حسبك إلا الله، وهذا أرجح. وسبق في بداية دراسة الكتاب يعني حبذا لو تدون ترجيحات الشيخ رحمه الله وتصويباته وتجعل على حدة، فهنا الآن مر معنا في تفسير آيتين شيء مما رجحه الشيخ في بيان المعنى وتفسير المعنى. هذا من باب الفائدة، لأن الترجيحات الشيخ رحمه الله يعني قوية، مبنية على تأمل ودراسة ونظر إلى كلام أهل العلم. نعم.
قوله من اتبعك من المؤمنين.
نعم. من هنا أريد أن تزيدوا في التركيز ويعني التفاهم أكثر معي. نعم تفضل.
من اسم موصول مبنية على السكون.
من وليس من. من اسم جر، من اسم موصول.
نعم. من اسم موصول مبنية على السكون وفي عطفها رأيان لأهل العلم، قيل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. فمن معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب.
فمن
معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب، ولو كان العطف على الكهف في حسبك لوجب إعادة الجار.
في حسبك على الحكاية، في حسبك.
ولو كان العطف على الكهف في حسبك لوجب إعادة الجار، وهذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالله أيد رسوله بالمؤمنين فيكونون حسبا له هنا كما كان الله حسبا له، وهذا ضعيف.
نعم فهمتم شيء؟ نعم. القول الثاني هذا الذي ذكرته لكم عند بداية تفسير الآية، هذا هو القول الثاني، وقلت لكم فيه شيء من الجوانب اللغوية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من اسم موصول مبنية على السكون وفي عطفها رأيان لأهل العلم، قيل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. فمن معطوف على لفظ الجلالة لأنه أقرب، ولو كان العطف على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، وهذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالله أيد رسوله بالمؤمنين فيكونون حسبا له هنا كما كان الله حسبا له. هذه الآية أو هذا الكلام أيها الإخوة في تقرير ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، يعني في حجج أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن معنى الآية حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله وكافيك من اتبعك من المؤمنين. قلنا أن هذا القول لا يصح كما تقدم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فمن معطوف على لفظ الجلالة لأنه أقرب. هنا قالوا ماذا؟ تأملوا في الآية وأتمنى تكتبوا الآية. الله عز وجل قال حسبك الله ومن، حسبك الله ومن، من في قوله ومن اتبعك. يقول الشيخ معطوف على لفظ الجلالة ومن، من هنا يقول الشيخ في قوله ومن اتبعك معطوف على لفظ الجلالة، أين حرف العطف؟ ها الواو. حسبك الله ومن، الواو الواقع بين لفظ الجلالة وبين من الاسم الموصول. المعطوف من، المعطوف عليه لفظ الجلالة، واضح؟ حسبك الله ومن اتبعك. إذن يقول الشيخ من معطوف على لفظ الجلالة. طيب ما السبب في عطف من على لفظ الجلالة؟ قالوا لأنه أقرب، لأنه أقرب مذكور. طيب عليه ماذا يكون المعنى بناء على هذا؟ قالوا المعنى يكون إن الله حسب نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى بناء على كلامه معنى. طيب قالوا انتبهوا، وهذا له نظير، يعني هذا المعنى الذي نقوله له نظير في القرآن. أين؟ قالوا في قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نطبق الآن الكلام الذي ذهبوا إليه في التطابق بين قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، وبين قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. في الآية يقول الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بأي شيء حصل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، بارك الله فيك. حصل النصر بتأييد الله تعالى وبتأييد النبي صلى الله وبتأييد المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. حصل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم بتأييد الله أولا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وحصل أيضا بتأييد المؤمنين. طيب، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لاحظوا الآن: بنصره، نصر الله، وبالمؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك. أين حرف العطف هنا في قوله بنصره وبالمؤمنين؟ الواو، الواقعة بين قوله بنصره وقوله وبالمؤمنين. طيب، المعطوف المؤمنون، المعطوف عليه نصر الله عز وجل بنصره، هذا معطوف عليه، والمؤمنون معطوف. إذن يكون المعنى: النصر للنبي صلى الله عليه وسلم حصل بتأييد المؤمنين، كما حصل إيش؟ بتأييد الله تبارك وتعالى. فتأييد المؤمنين أو نصر المؤمنين معطوف على نصر الله تبارك وتعالى. قالوا هنا: فكذلك يكون المؤمنون، يعني في قوله تعالى: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يكون المؤمنون حسب النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الله حسبا له. يقول الشيخ: إذا كان التأييد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، أو النصر حصل للنبي عليه الصلاة والسلام بتأييد الله وبتأييد المؤمنين، إذن الحسب أيضا يكون له صلى الله عليه وسلم من الله ومن المؤمنين. طيب، واضح هنا؟ ماذا قال الشيخ أيضا؟ قالوا هنا أمر آخر يدعو إلى هذا التفسير. أي تفسير؟ وهو أن الله جل وعلا حسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المؤمنين أو الأتباع حسب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الأمر؟ قالوا: لو كان الكاف عطف على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار. لو كان الكاف في قولك حسبك، لو كان العطف على الكاف لوجب إعادة الجار. حرف العطف في قوله حسبك الله ومن اتبعك، أين الواو؟ حسبك الله ومن. المعطوف الاسم الموصول من، المعطوف عليه
لفظ الجلالة.
ها،
لفظ الجلالة.
لا، لو قلنا لفظ الجلالة لاختلف المعنى.
نقول
الكاف هنا، نقول إيش؟ الكاف في قوله حسبك، يا أيها النبي حسبك. هم يقول: لو كان العطف على الكاف لوجب إعادة الجار. نوضح هذا، كيف لو كان العطف على الكاف لوجب إعادة الجار؟ العطف على الكاف في قوله حسبك، نقول هنا عرف حرف العطف الواو، والمعطوف من، والمعطوف عليه في قوله حسبك، وهو الضمير الكاف المخاطب حسبك ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا لو كان العطف على الكاف، الذين قالوا إن المعنى حسبك الله والمؤمنون حسبك، قالوا لو كان العطف على الكاف في قوله حسبك لوجب إعادة الجار. كيف يكون المعنى؟ يعني يكون المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك، يعني حسبك الله وحسبك المؤمنون. هذا القول أيها الإخوة ما ميزانه من يعني الحكم في التحقيق العلمي؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا ضعيف، والجواب عنه من وجوه. هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ ستكون من حيث المعنى ومن حيث التفسير ومن حيث اللغة، كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. اقرأ بالسلام.
قال: والجواب عنه من وجوه. أولا، قولهم عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق، حتى إن النحويين قالوا إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول.
نعم، قولهم عطف عليه لكونه أقرب، رحمك الله، لكونه أقرب، يعني عطف من المعطوف على لفظ الجلالة لأنه أقرب. يقول الشيخ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قاد فقد يكون العطف على شيء سابق، يعني شيء بعيد، ليس بالضرورة أن يكون على شيء قريب. هنا على القول الصحيح العطف، عطف من على أي شيء؟ على الكاف، وهو الضمير في قوله حسبك، وليس إلى الأقرب وهو لفظ الجلالة. هذا رد للقول من جهة اللغة. طيب، ثانيا
قولهم لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، والصحيح أنه ليس بلازم كما قال ابن مالك: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا.
نعم، يعني هنا مسألة نحوية يا شباب، اسمحوا لي اليوم بس الدرس الشيخ ابن عثيمين وهكم لازم نمشي يا شيخ. في مسألة عند النحاة، هل يجوز العطف على الضمير أو لا يجوز؟ هنا هذه المسألة متعلقة بها. يقول ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 35 لما تكلم على هذه المسألة، قال: ويجوز العطف على الضمير المجرور، يعني مثال هنا حسبك ضمير مجرور بالإضافة، بدون إعادة الجار وهو العامل. قال: على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية. لاحظوا حتى ما قال أدلة المنع، قال شبه المنع منه واهية. هذا رد أيضا للقول الثاني من جهة اللغة. الوجه الثالث:
ثالثا، استدلالهم بقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد لهم غير كونهم حسبه.
حسبه،
فالتأييد لهم غير كونهم حسبه، لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم، ومعنى كونهم يؤيدونه ومعنى كونهم يؤيدونه أن ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وبينهما فرق.
نعم، هذا رد القول من جهة التفسير. من جهة التفسير عندنا أمران: حسب وتأييد. الحسب يكون فيه اعتماد على الطرف الآخر، أما التأييد لا، لا يكون هناك اعتماد، بمعنى أن المؤيد مستقل بنفسه. ففرق بين التأييد وبين الحسب، فالتأييد ليس فيه اعتماد بخلاف الحسب فيه اعتماد. فهذا رد القول من جهة التفسير. رابعا
أن الله سبحانه حينما ذكر الحسب، حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه.
نعم، هذا رد للقول أيضا من جهة التفسير، أن الله حينما يذكر الحسب، يعني في القرآن عندما يذكر الحسب حسبك الله إلى آخره، يخلصه لنفسه، يعني لا يذكر معه أحد، كيف هذا؟ يتبين، تفضل.
قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ففرق بين الحسب والإيتاء.
تأملوا يا شباب، يا أي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، جمع في الإيتاء بين من ومن؟ بين الله ورسوله. ثم قال: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقالوا حسبنا الله، جعل الحسب لمن؟ له وحده سبحانه. ففرق بين الحسب والإيتاء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 1:36، قال: فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله. هنا قال ما آتاهم الله ورسوله، في الآية الأخرى قال وما آتاكم الرسول فخذوا، وجعل الحسبة وقالوا حسبنا الله، وجعل الحسبة له وحده تبارك وتعالى. فلم يقل، يقول ابن القيم، وحسبنا الله، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فكما أن التوكل على غير الله لا يجوز، فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسبا، فلو كان لجاز التوكل عليه، ولكن الحسب هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الردع الأخنائي، ومطبوع أيضا بعنوان الأخنائية، شيخ الإسلام له ردود على عدة أشخاص من يعني من معاصريه، الرد على البكري والرد على الأخنائي، وفي بعد ثالث
منطقيين.
ها؟
رد على المنطقيين.
لا لا، أتكلم على أشخاص. عموما يقول شيخ الإسلام في الأخنائية أو الرد على الأخنائي أو الأخنائية، قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. قال: ولم يقل هنا ورسوله، لأن الله وحده حسب عبده أي كافيه، لا يحتاج الرب فيه كفايته إلى أحد، لا إلى رسول ولا نبي. ولهذا، وهذه الكلمة أريدكم أن تحفظوها أيها الأخوة، قال: ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله إلى آخره. هذه الكلمة لا تجيء في القرآن إلا لله وحده. قال كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، إلى قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما قاله جمهور أهل العلم، ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط، ولم يجعل الله وحده حسبه، بل جعله وبعض المخلوقين حسبه، وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، الوجه الخامس.
خامسا: أن في قوله ومن اتبعك ما يمنع أن يكون الصحابة حسما للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا أضعاف للقول الثاني من جهة المعنى، هذا الوجه تعلق بضعفه من جهة المعنى. نعم.
وذلك لأنهم تابعون، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا، فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله حسبك، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك.
نعم. إذن هذه خلاصة الأوجه في ضعف قول من قال إن معنى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله وكافيك أيضا من اتبعك من المؤمنين، وأن هذا لا يصح من جهة اللغة ولا التفسير ولا المعنى. وتقدم كما قرأنا يعني ما قرره الشارح رحمه الله تعالى. نرجع أيها الإخوة إلى ما ابتدأنا به، وهو أن الصواب في تفسير الآية في قوله يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك يعني حسب أي كافي من اتبعك، هذا معنى الآية. أين الشاهد من هذا الباب؟ أين الشاهد من هذا الباب محمود؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أين الشاهد من هذا الباب؟ الشيخ الفوزان يقول لا. الجزء عبد الرحمن أحسنت، حسبك الله هذا هو الشاهد. طيب دلالة الآية تدل على ماذا؟ هذه الآية تدل الآية أيها الإخوة على أن الحسب هو الكفاية لله تبارك وتعالى وحده، تدل على أن الحسب لله تبارك وتعالى وحده، كما أن السجود والتوكل والرغبة والإنابة والحلف لا يكون إلا لله وبالله، فكذلك الحسب لا يكون إلا من الله وبالله تبارك وتعالى. طيب ما وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة؟ نحن الآن في باب التوكل، والآية تقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ما وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة؟ كيف استشهد بها المؤلف رحمه الله وأتى بها في باب التوكل؟ عبد الرحمن. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. قال أهل العلم غير واحد من الشراح، وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة إذا كان الله تعالى هو حسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حسب أتباع نبيه، يعني وهو الكافي للجميع. قالوا وجب أن لا يتوكل إلا عليه، وجب أن لا يتوكل إلا عليه تبارك وتعالى. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه في إعانة المستفيد المجلد الثاني صفحة 85، قال فإذا كان حسبك الله فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وحده، لأنه يكفي من توكل عليه. انتهى كلامه. طيب ما مناسبة الآية للباب؟ ما هي العلاقة بين الآية وبين الباب؟ مناسبة الآية الباب أيها الإخوة لدلالتها على أن التوكل عبادة الذي دعا المؤلف لأن يريدها في هذا الباب، لدلالة الآية على أن التوكل عبادة، وإذا كان عبادة فيجب أن يصرف أو تصرف لله تبارك وتعالى، لأن صرف التوكل لغير الله شرك به جل وعلا. طيب في هذه الآية من دلائل التوكل على الله عز وجل ماذا؟ احنا قلنا في بداية الباب أن بعد في نهاية الكلام على كل آية نذكر ما يدل على فضل التوكل وبيان منزلته من خلال النص الذي أورده المصنف. ففي قوله هنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أين فضيلة التوكل؟ أحسنت، أن من توكل على الله كفاه، أو أن التوكل سبب لكفاية الله تبارك وتعالى العبد في أموره الدينية في أموره أيضا الدنيوية، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم من التوحيد. وأتمنى يعني من الأخوة والأخوات المراجعة، لأن كما ترون في شيء من الدقة والعمق والبعد عنه، يعني عن الدرس فترة طويلة قد يعني يؤدي إلى النسيان وعدم ما تم استيعابه في الدرس. طيب، كم الأذان أبو عبد الله؟ 7 دقائق. يعني ندخل في الرياض ولا ما ندخل؟ ندخل في الرياض ولا ما ندخل؟ طيب، في شيء في الدرس؟ طبعا في شيء أكيد. ها محمود، هذا لعله إن شاء الله إذا الله يسر إن شاء الله يعني في آخر الدرس تأتي بعض الأشياء المتعلقة بالدرس، يعني بعض الألفاظ بعض العبارات بإذن الله عز وجل إن شاء الله. نعم، فضل الشيخ. نعم، هو هذا صح، هذا المعنى.
وليس التأييد بالنصر
أيدك بالنصر وبالمؤمنين، ما أعرف حد من أهل قال بهذا المعنى هكذا، إنما الذي يذكرونه أن النصر واقع من بتأييد الله، واقع بتأييد المؤمنين. ولا شك يعني الناصر الحقيقي هو الله عز وجل، لكن هل يصح استشهاد من قال بأن المعنى في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين على ما ذهب إليه من المعنى الثاني، هل يصح استدلالهم بالآية على أن هذا نظير هذا؟ الجواب لا، لا يصح، ليس لهم حجة. لماذا؟
لأنه التأييد بالنصر من الله، بالنصر وبالمؤمنين.
نعم، التأييد، اي نعم، التأييد بالنصر من الله عز وجل وبالمؤمنين. هم من حيث المعنى انا ما افهم منه في شيء، اقول ما افهم منه في شيء مخالف، لكن بعد نحتاج لرجوع كلام اهل العلم. نعم، لاني ما قلت لك ما شفت يعني.
للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه.net، وجزاكم الله خيرا.